إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، حين تحل إجازة قصيرة أو طويلة يتهيأ كثيرون للسفر والتنقل، ويتجهزون للطواف والترحال، ويبذلون في ذلك أموالاً ويذهبون أوقاتاً. وإذا كان من أبرز معالم السفر أيها الإخوة أنه يسفر عن أخلاق المسافرين، ويظهر منهم ما كان خافياً، ويبدي ما كان مكنوناً، فإنه أيضاً محك يتميز به مستوى تدين المرء وتقواه لربه، ومرآة تعكس مقدار استقامته وثباته على مبادئه. والسفر أيها المسلمون في الجملة من حيث حكمه الشرعي ثلاثة أقسام: سفر طاعة، وسفر معصية، وسفر مباح. فأما سفر الطاعة فهو ما كان لأداء حق واجب أو مسنون، كحج أو عمرة أو جهاد أو دعوة أو طلب علم أو تعليمه أو صلة رحم أو زيارة مريض، وكل ذلك مأجور عليه صاحبه في كل خطوة يخطوها بقدر ما يخلص لربه ويتبع سنة نبيه. وأما سفر المعصية فهو ما كان لارتكاب محرم، أو كسفر امرأة بلا محرم، والمسافر في هذا النوع يتقلب في الإثم قائماً وقاعداً، ويتحمل الوزر منتبهاً وراقداً. وأما السفر المباح فهو ما كان لأمر مباح، كتجارة أو سياحة أو علاج أو صيد أو غير ذلك من المباحات. أيها المسلمون، إن ثمة أموراً يحسن بالمسلم أن يكون على ذكر منها ناوياً للسفر أو مسافراً أو عائداً، منها أن السفر على ما فيه من لذة ومتعة لا يخلو من تعب ومشقة وفوات منافع وترك مألوفات تحصل ببقاء المرء في بلده. ومن ثم فقد شرع للمسافر تعجيل العودة إلى أهله عند قضاء حاجته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من عذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، فليعجل إلى أهله. رواه البخاري ومسلم. وإن من أشد ما يكون من الآثار غير المحمودة للتغرب عن الأهل لغير حاجة ما يخشى عليهم من الضياع، أي ما يخشى على أهله من الضياع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني. ونظرا لما في السفر من مشاق، فقد رخص الشارع الحكيم للمسافر رخصا عديدة، وخفف عنه جملة من الأحكام، فأباح له قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين إذا جد به السير، والفطر في نهار رمضان، والمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن، وأسقط عنه صلاة الجمعة، وجوز له التنقل على الراحلة أينما اتجهت به، ورخص له في ترك السنن والرواتب عدا سنة الفجر. وكل هذه الرخص مما ينبغي للمسافر الأخذ به لمحبة الله له. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. رواه ابن حبان والطبراني وصححه الألباني. ومن مسائل السفر أيها المسلمون مشروعية الاستخارة قبله، في حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا أهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستقيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. ومن مسائل السفر أيها المسلمون استعداد المرء قبله بالتوبة وقضاء ما عليه من حقوق الناس، لأن السفر مظنة تلف النفس، فكان مقتضى الاحتياط التخلص من الحقوق، وهذا عكس ما يفعله الناس في هذا الزمان لجهلهم، حيث أصبحوا يستدينون للسفر ويبطلون كواهلهم بحقوق الآخرين، وهذا في الحقيقة من قلة الديانة وضعف العقل، حيث يستدين المرء لسفر نزهة وسياحة يقضي فيه أيام سرور زائفة، ثم يمكث بعدها شهورا أو سنوات مضيقا على نفسه وأهله بسبب الديون المتراكمة على كاهله، ولعله أن يفجأه الموت وتلك الحقوق على ظهره، فبما سيقابل ربه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الغلول والدين والكبر. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ومن مسائل السفر أن يترك المسافر لأهله نفقة حتى تكفيهم حتى يعود، لا أن يفرط في حقهم ويضيع أمانته ليقضي شهوة نفسه ويفرج شيئا من همها، ويدع من وراءه في همومهم يتقلبون ويتكففون الناس ويسألون. وإن من شر ما يقع من بعضهم في هذا الشأن أن يبيع ذهب زوجته ليسافر هو وزملاؤه وأصدقاؤه ويترك زوجته وأبناءه، وهذا في الواقع سوء عشرة وتخل عن المسؤولية المناطة به. أيها المسلمون، ومن مسائل السفر أن لا يسافر المرء وحده، خاصة للبلاد التي تنتشر فيها المحرمات، فإن ذلك يعرضه للوقوع فيها ويجرئه على انتهاك محارم الله جل وعلا. من ثم كان مما لا بد منه في السفر اختيار الصحبة الصالحة التي تعين المرأة على الطاعة وتبعده عن مواطن الشبهة والشهوة. قال صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا خرج ثلاثة من في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود وصححه الألباني. ومن مسائل السفر أيها المسلمون لزوم استئذان الولد والديه قبل سفره، فإن أذن وإلا ترك السفر. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئتك أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. رواه أبو داود وصححه الألباني. فإذا كان المرء منهيا عن الجهاد غير المتعين إلا بإذن الوالدين المسلمين، هذا والجهاد ذروة سنام الإسلام، فكيف بسفر نزهة وسياحة؟ وإن من حقوق بعض الشباب لوالديهم أن يكونوا هم آخر من يعلم بسفر أولئك الأبناء بعد أن يعلم به الزملاء والأصدقاء. ومن مسائل السفر أيها المسلمون أن يحرص المسلم على الأدعية والأذكار التي تقال فيه، سواء فيما يتعلق بركوب دابته وبخروجه من المنزل، أو لدى النزول في منزل، أو المرور ببلدة في الطريق، أو في العودة والقفول إلى الأهل، أو التكبير إذا صعد مرتفعا، والتسبيح إذا هبط واديا، أو مطلق الدعاء فيه، إذ إنه من مواطن إجابة الدعاء، وفي ذلك مرويات وسنن يحسن حفظها وتردادها والعمل بها، ليؤجر المسلم ويسلم ويغنم. فإن الخير كله في اتباع السنن، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ألا فلنتق الله أيها المسلمون، ولنتعلم آداب السفر وسننه ومسائله، ولنعمل بما شرع لنا، ولنحذر الغفلة، فإنا مسافرون وإلى ربنا عائدون. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إن مما يؤخذ على الناس في متأخر السنوات اهتمامهم فيما يتعلق بأسفارهم بكل شيء يخص دنياهم، من اختيار أنسب الوسائل للسفر، وتقصد أهنأ الأماكن للسكن، وتخطيط البرامج السياحية المحققة للراحة والرفاهية، والبحث عن أفضل الجهات وأجملها، في حين لا يحسبون لأحكام السفر وروابطه الشرعية حسابا، فلا مانع لديهم من السفر أي جهة كانت، ولا غرابة في السفر إلى بلاد الكفر والإقامة بين ظهراني الكفار بلا ضرورة ولا حاجة، ولا شيء في غشيان أماكن الشرك أو السحر أو الكهانة بحجة أو الذهاب إلى القرافين والمشعوذين بحجة أن هذا من السياحة، مع التهاون للأسف بالصلوات والتساهل بأداء الواجبات وإطلاق النظر وعدم صرف البصر وغضه، والتساهل في دخول الأماكن التي يعصى فيها ربنا جل وعلا، أو تدار فيها الخمور، أو ترقص فيها الفاتنات. وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر إلا بشروط، أولها أن يكون المسافر محتاجا إلى ذلك السفر، وأن يكون عنده علم شرعي يدفع به الشبهات، وأن يكون عنده ورع ودين يدفع به الشهوات، وأن يحافظ على شعائر الدين، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. ألا فليتق الله كل مسلم، وليحفظ أغلى ما يملكه، وليتذكر أنه في هذه الدنيا عابر سبيل، مسافر إلى الآخرة، وليس بينه وبين نهايته إلا أن يموت فتقوم قيامته، ثم يرجع إلى ربه فيوفيه حسابه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. هذا، وصلوا رحمكم الله على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اغفر عنا سيئاتنا. سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم، كل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم احق دماءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم ومعتقليهم وتقبل موتاهم شهداء عندك. اللهم اطعم جائعهم واكس عاريهم، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم يا قوي يا متين، عليك بأعدائهم وأعدائك فإنهم لا يعجزونك. اللهم اقصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.